بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حرمة التفريق بين المحارم في البيع، فهل هذا خاص بالتفريق بين الأم وولدها أو هو عام في كل محرم؟ عام في كل محرم. والدليل حديث علي رضي الله عنه: باع أخوين وفرق بينهما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بردهم. أحسن. فهل لهذا التحريم حد معين أو أنه محرم مطلقا؟ ما هو حده؟ البلوغ. إذا حصل البلوغ فلا يحرم التفريق. ما الدليل على ذلك؟ حديث سلم للأكوع حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البنت في فداء بعض المسلمين، فهل هذا البيع باطل أو أنه محرم ولكن يصح؟ البيع الذي فيه تفريق بين المحارم، هل هو بيع باطل أو صحيح ولكنه محرم؟ بيع باطل. ما الدليل على أنه بيع باطل؟ حديث علي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاع الأخوين، ولو كان صحيحا قد نفذ البيع، تم البيع، ما كان له حق في استرجاعهما. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما بيع الحاضر للبادي فلحديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري. وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاف لأبيه وأمه. هذه الزيادة انفرد بها مسلم: وإن كان أخاف لأبيه وأمه. أصل الحديث في البخاري ولكن بهذا التمام في مسلم. هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الحاضر للبادي. والحاضر معناه الذي يسكن الحضر، الحاضر أي أنه يقيم في المدن والقرى. وأما البادي فهو ساكن البادية الذي يكون بعيدا عن المدن، عن القرى. والمالكية يعبرون عنه في كتبهم ببيع الحاضر للعمودي، والعمودي هو صاحب البادية نسبة إلى العمود وهي الخيام، لأنهم يسكنون الخيام. فإذا الحاضر ساكن الحضر، ساكن القرى والمدن، والبادي الذي يعيش في بادية بعيدة ويقيم فيها. هذا معنى في أصل معنى. بقي في هذه المسألة البادي، في مسألة بيع الحاضر للبادي، يشمل كل من دخل البلد من غير أهله معه سلعة يبيعها، وهذا عند أكثر العلماء أن البادي في مسألة بيع الحاضر للبادي شامل لساكن البادية والمقيم فيها، وأيضا شامل لكل من دخل البلد من غير أهله، سواء كان بدويا يعيش في البادية أو كان من بلدة أو قرية أخرى. وهذا قول أكثر العلماء. إذا فهمنا معنى الحاضر والبادي في هذه المسألة، فما معنى هذا الحديث؟ فإن قد اختلف في معنى لا يبع حاضر لباد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فما معنى؟ جمهور العلماء على أن معنى لا يتولى الحضري بيع سلعة البدوي، بأن يكون سمسارا له. قالوا فإن البدوي يقدم بالسلعة، والغالب أنه يريد بيعها بسعر يومها وينصرف، فإذا أخذ المقيم الحاضر هذه السلعة وقال لهذا البادي لا تبعها أنت وأنا أعلم منك بالسوق، سأبيعها أنا، أو يقول له هذه السلعة في هذه الأيام سعرها منخفض فاتركها عندي حتى يرتفع ثمنها وأبيعها لك، هكذا فسر الحديث جمهور العلماء. أن المعنى أن يتولى الحاضر بيع سلعة البادي بأن يكون سمسارا له، سواء قال له ضعها عندي حتى يرتفع ثمنها وأبيعها، أو قال لا تبعها أنت بل أبيعها أنا لأني أعلم منك بالسوق. خالف في هذا بعض الحنفية ففسروا الحديث بأن معنى لا يبع حاضر لباد أي لا يبيع الحاضر سلعته من البدوي طمعا في زيادة الثمن. قالوا معنى لا يبع حاضر لباد أي لا يبيع الحاضر سلعته من البدوي بأن يكون عند الحاضر سلعة فيمنع بيعها من أهل البلد، لا يبيعها لأهل البلد ويبيعها من أهل البادية طمعا في زيادة الثمن، أي أنهم يزيدون في ثمنها، بخلاف ما لو إذا باعها لأهل البلد لا يعطونه نفس الثمن الذي يعطيه فيها صاحب البادية. وتفسير الجمهور للحديث أرجح مما فسره به بعض الحنفية أن المعنى لا يتولى الحاضر بيع سلعة البدوي لأمور. الأمر الأول أنه في الحديث حديث جابر قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا هذا البدوي يبيع سلعته بنفسه فيقلل ثمنها فترخص الأسعار، فهذا التعليل دعوا الله يرزق، دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض يؤيد ما فسر به الجمهور. أيضا أن هذا فهم السلف، وقد جاء عن ابن عباس في صحيح في الصحيحين أنه لما حدث بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، سئل ابن عباس ما معنى لا يبيع حاضر اللباد؟ قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، والسمسار بمعنى الدلال. أمر آخر أيضا يرجح ذلك أنه لو كان المراد أن يبيع الحاضر سلعة من البادي لقال في الحديث لا يبع حاضر من باد فيعدي بمن، فإن هذا هو الاستعمال الغالب الشائع فيها. فلما أتى باللام لا يبع حاضر لباد دل على أنها للتعليل، أي لا يبع حاضر لأجل البادي لمصلحته لنفعه. فإذا الصحيح في معنى الحديث قبل أن نأخذ حكم المسألة أن معنى لا يبع حاضر اللباد أي لا يتولى الحاضر المقيم في المدن أو القرى بيع سلعة البدوي ليجعل البدوي يبيع سلعته بنفسه، فيكون النهي هذا لحكمة عظيمة وهي أنه يكون فيه نفع لأهل السوق، نفع لعموم الناس، فإن البدوي غالبا يأتي يبيع سلعته وهو يريد الانصراف إلى مكانه يرجع إلى بيته فلا يطلب فيها السعر الكثير فيبيعها برخص فيشتريها منه المشتري ويبيعها أيضا برخص ويربح وراءه شيئا من المال فيحصل الخير للجميع، ذلك البدوي حصل له الخير والذي اشتراها منه حصل له الخير وأهل السوق جميعا أهل البلد حصل لهم الخير، بخلاف ما لو منعها الحاضر حبسها عنده حتى يرتفع ثمنها أو جعل أو كان هو البائع لها وترك بيع البدوي لها منعه من بيعها يؤدي إلى الاحتكار إلى ارتفاع السلع إلى تضرر الناس وحاجتهم إليها، فكان هذا الحكم لمراعاة مصلحة عموم الناس وفي حكمة عظيمة. إذا عرفنا هذا فما حكم هذا البيع؟ ذكر في المغني قولين في المسألة في صفحة 308 من المجلد السادس. القول الأول أن هذا البيع محرم، وهذا قول الجمهور، هو مذهب مالك وأيضا مذهب الشافعي وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وقال به الليث وصح القول به عن جماعة من الصحابة أنهم كرهوا ذلك، ذكره هنا عن طلحة بن عبيد الله وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك. وقال به أيضا بعض التابعين قالوا لعموم هذه الأدلة ففيها النهي والنهي يفيد التحريم. خالف في هذا أبو حنيفة فقال إن هذا البيع جائز، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وقول مجاهد ابن جبر من التابعين. فقالوا هذا البيع جائز، قالوا أما الأحاديث التي فيها النهي فهذه منسوخة، إنما كان ذلك في أول الإسلام لما كان عليهم من الضيق، ضيق الحال وقلة السلع، فأما بعد ذلك فنسخ. ما هو الناسخ له؟ قالوا الناسخ له عموم أدلة النصح للمسلمين. قالوا فهذا من النصيحة، من الإحسان له. والصحيح هو قول الجمهور، وليس هناك ما يثبت النسخ، فلا تنافي بين هذا الحكم وأدلة النصيحة. أيهما أولى، النصيحة لواحد أو النصيحة لعموم أهل البلد؟ فكون إذا نصح هذا البدوي تضرر أهل البلد، هذا أمر. أمر آخر كما سيأتي أن النصيحة لا تنافي هذا البيع، إنما المنهي عن البيع. فلو نصح دون أن يبيع على كما سيأتي فقد قال بجوازه جماعة من العلماء. أيضا يقال الكل إذا لم يحصل بيع من الحاضر للبدو، الكل يحصل له الخير، البدو يحصل له النفع بما يبيع وغيره يحصل له النفع، وعموم المصلحة مقدم على خصوصها، كون المصلحة تكون عامة هذا مقدم على كون المصلحة تكون خاصة. فلذا فالقول الصحيح أن هذا البيع محرم. لصراحة الأحاديث ذكر ابن قدامة رحمه الله هنا نقلا عن الخرقي صاحب المتن أنه يكون محرم بشروط، وهذه الشروط أيضا اشترطها الشافعية كما ذكره. فإذا هذه الشروط هي شروط عند الحنابلة والشافعية، بعضهم جعلها أربعة وبعضهم جعلها خمسة. قالوا إذا وجدت هذه الشروط فهنا يكون البيع محرما. الشرط الأول أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي ليتولى البيع له. أما لو جاء البادي إلى الحاضر يطلب منه أن يبيع له فلا يحرم. الشرط الأول أن يكون الحاضر قصد هذا صاحب البادية ليبيع له. أما لو جاء صاحب البادية إلى الحاضر وطلب منه أن يبيع له قالوا فهذا ليس بمحرم. الشرط الثاني قالوا أن يكون البادي جاهلا بالسعر، هذا الذي يحرم لأنه سيبيعها بالرخص. أما لو كان البادي عارفا بالسعر قالوا فهذا لا يحرم، لأنه سواء باعها البادي أو باعها الحاضر ما دام عارفا بالسعر فالأمر واحد. اشترطوا شرطا ثالثا أن يكون هذا البدوي قد جلب هذه السلع للبيع، جلبها يبيعها. أما إذا جلبها لغير البيع قالوا فهذا لا يحرم، جلبها ليضعها عند إنسان أو نحو ذلك قالوا فهذا لا يحرم. الشرط الرابع قالوا أن يكون هذا البدوي مريدا بيعها بسعر يومها، أن يكون مريدا لبيعه بسعر اليوم. أما لو حبسها، لو كان مريدا لحبسها قالوا فسواء باع هو أو باع الحاضر. الشرط الخامس قالوا أن يكون بالناس حاجة إلى هذا المتاع ويحصل عليهم الضيق إذا تأخر عنهم. أما لو كان الأمر قالوا في سعة وليس بالناس حاجة إلى هذه السلعة فسواء باعها الحاضر أو البادي. الشافعية ذكروا الشروط الأربعة الأولى لم يذكروا الشرط الخامس. فإذا اجتمعت هذه الشروط فهذا هو البيع الذي جزم الحنابلة والشافعية بتحريمه. على كل لو نظرنا في الدليل نجد أنه خال من كل هذه الشروط وأن النهي فيه عام، فلذا تعقب الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار من اشترط هذه الشروط وأنها لم تذكر في الدليل. أيضا ما يتعلق بذلك من المسائل، بعد أن عرفنا أن هذا البيع محرم فإذا وقع هل يكون صحيحا أو باطلا؟ جمهور العلماء على أن البيع صحيح مع الإثم، لكن إن وقع قالوا هو صحيح. مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد قالوا لأننا لو نظرنا إلى هذا النهي نجد أن النهي ليس راجعا إلى ذات المن إلى ذات هذا البيع ولا إلى شرطه، بل إنه بيع نهي عنه لأجل أمر خارج عنه وهو التضييق على الناس والأذية لهم. أما أصل البيع، بيع أي سلعة من هذه السلع فليس منهيا عنه، بل بيع هذه السلع مباح إذا وقع على غير هذا الوجه، ولكنه نهي عنه لأمر خارج عنه وهو أنه يؤدي إلى التضييق على الناس. قال وما كان كذلك، ما كان النهي فيه لا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه فإنه لا يدل على الفساد والبطلان، وهذه قاعدة عند الفقهاء. هل النهي يقتضي الفساد؟ وحاصل ذلك أنه إذا كان النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه أو راجعا إلى شرطه فإن النهي يقتضي الفساد. فإذا كان راجعا إلى أمر خارج عنه فهذا يكون ذلك الشيء محرما ولا يقتضي فساده وبطلانه. قالوا فهنا إذا نظرنا إلى هذا البيع تكون سلعة مباحة لكن نهي عن لأمر خارج هو ما يؤدي إليه هذا البيع من التضييق على الناس. وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى هي الرواية الأشهر عنه وهي المذهب عند أصحابه أن البيع باطل، وجاء أيضا بنحوه عن مالك عن المالك يفصلون بين ما كان البيع نقدا أو بآجل، لكن أيضا نقل عن مالك بطلان البيع والقول الأول أقرب. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك شراء الحاضر للبادي، هذه المسألة التي انتهينا منها، بيع الحاضر للبادي، يأخذ هذا الحاضر سلعة البادي يبيعها، بقي شراؤه له، يأتي البدو يريد أن يشتري بعض السلع فيقول له الحاضر لا تشتري أنت سأشتري لك أنا، فأنت لا تعرف السلع أو لا تعرف السعر. في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك جائز وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد ورواية عن الإمام مالك وقال به بعض التابعين. قالوا لأن الحديث ورد في النهي عن البيع ولم يرد في النهي عن الشراء، أيضا قالوا لأن المعنى الذي نهي عن البيع لأجله ليس موجودا في الشراء، وكما سبق أنه نهي عن بيع الحاضر للبادي لمصلحة المشترين لأجل ألا يؤدي إلى التضييق عليهم وارتفاع السلع. قالوا بخلاف شراء الحاضر للبادي ليس في هذا المعنى الذي نهي عن البيع لأجله. أيضا قالوا إن الناس في نظر الشرع سواء، فكما أنه شرع ما يحصل به دفع الضرر عن أهل الحضر فكذلك يدفع ما يحصل من الضرر عن أهل البادية، فكون البادي إذا جاء سيشتري ولا يعرف السلع ربما رفعت عليه الأسعار، ربما غبن في الشراء، إذا كان سيشتري لو بعض الحاضرين سيحصل له نفع ويدفع عنه ضرر. قالوا فكما أنه روعي مصلحة أهل الحضر في بيع السلعة لا يبيع الحاضر للبادي حتى لا يحصل ضرر على أهل الحضر، كذلك تراعى مصلحة أهل البادية في الشراء لهم، فالناس في نظر الشرع سواء. القول الثاني قالوا لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يبيع حاضر لباد كذلك لا يجوز أن يشتري حاضر لباد، وهذا القول رواية عن الإمام مالك وهو مذهب الظاهرية، وصح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قول لا يبيع حاضر لباد قال هي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، لا يبيع حاضر لباد قال أي لا يبيع له ولا يبتاع له، أي لا يشتري له. قالوا أيضا لفظ البيع من الأضداد، يطلق على البيع ويطلق على الشراء. فقالوا في الحديث لا يبيع حاضر العباد يشمل البيع والشراء. واختار القول الأول الشيخ بن عثيمين، واختار هذا القول القول الثاني الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والظاهر أن القول الأول أقوى. أولا لأن فهم أنس رضي الله عنه خالفه غيره في هذا الفهم، ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح سئل ما معنى لا يبيع حاضر لبار قال لا يكون له سمسارا، فهذا الفهم الذي فهمه أنس قد خالفه غيره. أيضا الشريعة معللة والحكم فيها معلومة إلا ما كان تعبديا، فنهي عن بيع الحاضر لباد لمصالح ومنافع عظيمة، ليست هذه المصالح والمنافع موجودة في شراء الحاضر للبادي، إضافة إلى ذلك ما تقدم التعليل به أن دفع الضرر مشروع عن كل الخلق، فكما دفع الضرر عن أهل الحضر في مسألة البيع يدفع الضرر عن أهل البادية في مسألة الشراء، وهذا من عدل الشريعة. فالظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور في القول الأول أقوى، وأن هذا جائز، إنما النهي عن البيع. بقي مسألة المشورة والنصيحة، أن يشير الحاضر على البادي، هل يجوز؟ أما مسألة بيع الحاضر البارد هذا حرام، بقي مشورة له، يقول أنصحك ألا تبيع هذه السلعة إلا بكذا وكذا، أو أنصحك أن تفعل كذا وكذا. ذكر ابن قدامة رحمه الله فيه قولين، القول الأول أن هذا جائز مرخص فيه، صح ذلك عن طلحة بن عبيد الله أنه فعله، وهو أيضا مذهب الشافعية في الأصح عنهم، وهو مذهب أحمد والأوزاعي والظاهرية، واختاره ابن المنذر. قالوا إذا أشار عليه من غير أن يباشر البيع فهذا جائز، وكره ذلك مالك والليث بن سعد كما ذكره في المغني. قال ابن قدامة وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه، أي طلحة بن عبيد الله صح عنه، وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه، وهو قول قوي أنه إذا أشار عليه دون أن يباشر البيع فهذا جائز. أولا لأن النهي في الدليل عن البيع لا عن النصيحة والمشورة، فلا يلحق به غيره. ثانيا أن هذا هو فهم السلف، فطلحة رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة ومع ذلك فعل هذا البيع، أو فعل هذا الفعل والنصيحة. ثالثا أن يقال البدوي حتى ولو حصلت نصيحة له ومشورة عليه غالبا لا يكون مثل صاحب الحضر، هو غالبا مستعجل يريد ينصرف، حتى ولو نصح وأشار عليه لا يشدد في السلعة كما يشدد فيها الحاضر، فربما إذا عمل بنصيحة ذاك ولم يجد رواجا تساهل ويسر وباع، بخلاف الحاضر الذي يقبض على السلعة ويمسكها وربما يردها إلى بيته وفي اليوم الثاني يقلبها، يعني فحتى لو حصلت نصيحة له لا تكون كمباشرة البيع له، فلذا ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن النصيحة والمشورة عليه جائزة أقوى من قول من منع ذلك، ولذا اختار القول الأول أيضا الإمام البخاري رحمه الله. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو لو كان خلاف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد أنه أيضا مرفوع. أخوني يقول: ما الفرق بين المذهب والرواية؟ المذهب معناه ليس لهذا الإمام إلا قول واحد، أو يكون هناك قول ضعيف غير معتبر والمذهب على القول الآخر. أما الرواية يكون عن هذا الإمام قول أو قولان أو ثلاثة. وهذا ليس نقصا في العالم أن يكون له في المسألة قولان، بل هذا يدل على كماله، لأن العلم لا يقبل الجمود. سبحان الله، ما يحيط الإنسان بالعلم كله من أول مرة، قد يقول قولا ويخفى عليه دليل، في مرة أخرى ينبه على هذا الدليل أو ينتبه له فيترك القول الأول ويقول بالقول الثاني لأجل الدليل. أخوني يقول: هل يجوز أن يذهب صاحب البادية إلى الحاضر يقول بع لي هذه السلعة؟ سبق أن النهي شامل للصورتين، سواء أتاه هو أو جاء إليه صاحب البادية، لكن إذا أتاه يقول له بعها أنت، ويشير عليه مشورة أو ينصحه ويقول بع سلعتك أنت فأنا منهي أن أبيعها لك. هل من هذا الباب بيع الحاضر للحاضر أو يجوز؟ يجوز بيع الحاضر للحاضر. يأتي إنسان مثلا عنده سلعة فيقول لجاره أو لأخيه أو لابن عمه بع لي هذه السلعة فأنت أعرف مني مثلا بالبيع، هذا جائز لم ينهى عنه. أخ يقول: ما رأيك في الذين يبتاعون ويشترون يوم الأربعاء في الطريق ويزاحمون المارة، بل بعض الأحيان يقطعون الطريق على المارة؟ هل يكون من فعلهم هذا الفعل منهي عنه بيع حاضر لباد؟ أيضا يكون في فعلهم تلقي الركبان وهو منهي عنه، سيأتي بيانه، سواء كان هذا في سوق المواشي، سوق الأغنام أو غيرها، الذين يبيعون القات أيضا مع ما فيه من البلاء أيضا في هذه المخالفات، يبيع حاضر لباد يتلقى الركبان، فهي مخالفات على مخالفات. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخ يقول: اشتريت سلعة من بادي ثم حبستها إلى أن يزيد ثمنها في السوق وأبيعها بسعر مرتفع، هل هذا يدخل فيه؟ ليس من هذا الباب، لا، لكن هذا قد يدخل في باب آخر وهو باب الاحتكار. فإذا كان إنسان يشتري السلع من أهل البادية يحبسها عن السوق لأجل أن يرتفع سعرها وأن تنعدم في السوق، فهذا فعله محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها عليهم، دخل في شيء من أسعار المسلمين أجل يعدمها من السوق أجل يرتفع سعرها، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أي بمكان عظيم. فهذا الذي اشترى السلع من أهل البادية ويحبسها عن السوق لأجل أن يرتفع ثمنها، أن تفقد من السوق وتنعدم، هذا محتكر. والمحتكر مرتكب لمحرم. أخي يسأل بسؤال تكرر، قال: لو صلى إنسان في الصف الأول ثم استند إلى الجدار يستمع الدرس، وبعد الدرس يأتي إلى المكان الذي صلى فيه يقول: هذا مكاني صليت فيه المغرب أو العصر، لا ليس له حق فيه، ليس له حق فيه. إذا صلى في المغرب وجلس فيه فهو أحق به، أما يصلي في المغرب ثم يقوم يستند في الجدار طول فترة الدرس ثم يريد يرجع إلى هذا المكان فلا ليس له حق فيه، بل هو لمن سبق إليه، وهو إن وجد مكان يجلس فيه إلا تأخر. أخ يقول: شخص رأى المنيا في ثيابه قبل صلاة المغرب لم يعلم به إلا ذلك الوقت، وهو متأكد أنه لم يحتلم ذلك اليوم ولا في الليلة الماضية، ماذا عليه؟ صلى المغرب والعشاء تلك الليلة ومن لم يغتسل؟ كان الواجب عليه أن يغتسل ما دام أنه قد رأى المني، فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعود الصلوات التي بعد نومه، فإن هذا محتمل أنه في أقرب نومه، مثلا لو كانت آخر نومة لو في الليل يصلي الفجر والظهر والعصر ثم يصلي المغرب والعشاء. أما وقد مضى قال فلم يغتسل وصلى المغرب والعشاء تلك الليلة، هذا قد مضى وقتها، وعليه أن يجتهد في صلاة نوافل يكثر منها، فإنها تكمل ما نقص من الفريضة كما جاء في الحديث، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من انتقص من فريضته. والآن صلى صلوات بدون طهارة انتقص من فريضته، فكثرة النوافل يكمل بها الفرائض، وإلا كان واجب عليه أن يغتسل ما دام قد رأى المني. فمن رأى المني بعينه سواء ذكر احتلام أو لم يذكر يجب عليه أن يغتسل. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. إذا رأى المني يجب عليه الغسل، ذكر احتلاما أو لم يذكر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.